طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس أصول الحديث التي نسأل الله تبارك وتعالى بكرمه ومنته أن يجعلها حجة لنا لا علينا يوم نلقاه. وصلنا إلى المبحث المتعلق برواية التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونذكر فنقول بأن علماءنا ألحقوا ثلاثة بالراوي الذي لا تقبل روايته، أما الأول فهو المجهول، وأما الثاني فهو المبتدع، وأما الثالث فهو التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ما يتعلق بالمجاهيل وبالمبتدع فقد فرغنا من الكلام عليهم، وبقي القسم الثالث وهو قسم التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الحافظ الإمام العراقي: وللحميدي والإمام أحمد، هذا الشطر الأول، وللحميدي والإمام أحمد. الشطر الثاني: بأن من لكذب تعمد. البيت الثاني: أي في الحديث لم نعد نقبله. هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: وإن يتب والصيرفي مثله. البيت الثالث: وأطلق الكذب وزاد أن من. الشطر الثاني: ضعف نقلا لم يقوى بعد أن. البيت الرابع: وليس كالشاهد والسمعاني. هذا البيت الأول، هذا الشطر الأول. الشطر الثاني: أبو المظفر يرى في الجاني. البيت الأخير: بكذب في خبر إسقاط ما. الشطر الأول: بكذب في خبر إسقاط ما. الشطر الثاني: له من الحديث قد تقدم. طيب، يقول للحميدي هو عبد الله بن الزبير المكي. إذا كان أحد من أخوي يريد أن أعيد بيتا من الأبيات الثاني، أول شطر: أي في الحديث لم نعد نقبله. طيب، وللحميدي، حميدي هو عبد الله بن الزبير المكي، وهو صاحب الإمام الشافعي ومن شيوخ الإمام البخاري، وهو أول شيخ مذكور ذكره الإمام البخاري في الصحيح. السلام ورحمة الله وبركاته. وللحميدي والإمام، وطبعا الحميدي هنا ليس هو المقصود، ليس هو الحميدي الآخر الذي جمع بين الصحيحين، يعني في عندنا حميدين آخر، وذا بعض الناس يخلطون بينهما. الحميدي الآخر الذي جمع بين الصحيحين هذا متأخر عن الحميدي المقصود هنا في هذا البيت. طيب، والإمام أحمد، وطبعا وهذا هو المنقول عن يحيى بن معين وعن عبد الله بن المبارك وعن سفيان الثوري وغيرهم، عن جماعة من السلف، هذا اختيارهم، قالوا: بأن من لكذب تعمد، أي تعمد الكذب، يعني بحيث أنه لا يمكن أن يحمل على الخطأ أو النسيان أو السهو الإطلاق، يعني بان تعمده، ظهر تعمده، قطعنا بتعمده، يعني بحيث أنه لا يمكن على الإطلاق أن نحمله على السهو أو الخطأ، يعني كأن يقر مثلا. يعني مثلا عندنا يقول الإمام الذهبي يقول الإمام الذهبي مثلا أنه والله سمعت ابن عدي أو أخبرني ابن عدي هذا في السير ابن عدي يقول سمعت أبا عبد الله النهواندي يقول سألت غلام خليل, وغلام خليل إمام من الأئمة, يصفه الذهبي يقول الذهبي كان له مهابة عجيبة وصولة عجيبة وكثرة اتباع وصحة معتقد, لكنه كان يرى الكذب في الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الوعظ. لاحظوا الإمام الذهبي يقول هكذا يصفه في سير علام النبلاء, يقول كان معروفا بكثرة الاتباع وكان له صولة ومهابة عجيبتين, كان له صولة ومهابة عجيبتان, ومع ذلك وكان يعني كان يعني موصوف بكثرة الاتباع وبصحة المعتقد, لكنه كان يرى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الوعظ. فقال له أبو عبد الله النهواندي, قال لغلام خليل, ما هذه الرقائق التي تحدث بها الناس؟ ما هذه الرقائق؟ قال وضعناها لنرقق بها قلوب العامة. هذا إقرار, يعني هذا بان وظهر, ولذلك مثل هذا الإمام لا ينقل عنه الحديث, انتهى على الإطلاق, مع أنه إمام ويعني مبرز في فنون, لكنه في الرواية سقطت عنه الرواية لأنه ظهر كذبه بمعزل عن تأويله وعن خطأه وعن نظره بالنسبة لهذه المسألة. أيضا عندك تفضل هو يقول أنه لا لا هذا متأول, هو يقول نكذب له لا عليه, هذا تأويل, هذا إمام لك. شوف الإمام الذهبي يقول كثرة, يعني معروف بكثرة اتباع وحسن المعتقد, يعني ما كان على طريقة أهل البدع في المعتقد, يقول أنا أكذب له لا أكذب عليه, لكن سقط عند العلماء جميعا, لا يروي عنه أحد شيئا أبدا أطلاقا. أي الرواية معنى أصدق؟ لا هو ينسبه للنبي عليه الصلاة والسلام, يقول فقط لرقق قلوب العامة, أنا أرى الناس قد شردوا عن الدين, أرى الناس قد تاهوا في بيداء الشهوات, كيف أردهم إلى الدين؟ لابد أن أحدثهم بألفاظ معينة تقرع قلوبهم وأقول لهم هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل يصح مثل هذا؟ هذه طريقة صحيحة؟ أبدا, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار, هذا وعيد شديد وخطير. وأيضا يقول غيره عن ينقل ابن حبان في الضعفاء مثلا عبد الرحمن بن مهدي قال سألت ميسر بن عبد ربه, ميسر بن عبد ربه قال قلت له ما هذه الأحاديث التي ترويها, من قال كذا فله كذا, من قال كذا فله كذا, وهذه تعرفون نكثر فيها الوضع. قال إنما وضعناها لنرغب الناس, هذا كماذا قال؟ قال وضعناها لنرقق القلوب, هنا ماذا قال؟ قال وضعناها لنرغب الناس. لكن هل يصح الترغيب مثل هذا الأمر؟ في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم غنية, وفي كتاب الله غنية كذلك, وفي كتاب الله عز وجل غنية عن مثل هذا الأمر. فمثل هذا الشاهد من الأمر أنه مثل هؤلاء نقطع بإقرارهم بأنهم تعمدوا الكذب, ولذلك مثل هؤلاء ماذا يقول؟ بأن من لكذب تعمد مثل هؤلاء لا يقبل حديثهم على الإطلاق, بخلاف من أخطأ أو نسي أو وهم. يعني مثلا يذكرون أنه, ويذكرونه في أمثلة الحديث المدرج, ثابت بن موسى دخل مرة على شريك وهو يحدث يقول عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وسكت ليكتب المستملي, يكتب الطلاب في المجلس, ودخل ثابت في هذا الوقت. هذا ثابت كان معروف بالزهد وبوضاءة الوجه, فماذا قال له؟ ماذا قال شريك؟ قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار, هو يخص الثابت. فتفق ثابت يرويها, يقول ماذا؟ يقول حدثني شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. لكن هل نقول أن ذاك تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا أخطأ، هذا نسيان، هذا وهم. من أجل ذلك قال الحافظ العراقي بأن من لكذب تعمد لابد أن يظهر تعمده، وأن الخطأ موجود. وفي بعض الأحيان يهم بعض الحفاظ وبعض الرواة ويخلطون بين متن ضعيف وسند صحيح، يركبون على متن ضعيف سند صحيح، يحصل هذا. وهذا كيف يكتشفوا علماؤنا؟ يكتشفوا من خلال السبر والتقسيم، من خلال جمع الرواية. هل نقول أنه مجرد أنه ركب على متن ضعيف سندا صحيحا أنه هذا تعمد الكذب؟ لا لا، لابد أن يظهر وأن نقطع بأنه تعمد الكذب، كما فعل غلام خليل أو كما فعل ميسر بن عبد ربه وغيرهم. فإذا بأن من لكذب تعمد، يقول في البيت الثاني أي في الحديث، يعني خصه في الحديث. هذا قول الإمام أحمد والحميدي وعبد الله المبارك ويحيى بن معين وسفيان الثوري وجماعة، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. لماذا يقول هذا الكلام؟ ماذا يقيد هنا؟ لأنه بعد ذلك سيذكر قولا آخر، لا ليس في تقييد الكذب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة. يقول لم نعد نقبله وإن يتب، لكن إذا تاب من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن الله يقبل توبته. لكن ما المقصود لم نعد نقبله؟ يعني أهل الحديث، يعني حتى ولو حصلت توبته وقطعنا بتوبته لا نعود لنروي عنه ولا نسمع عنه حديثا على الإطلاق. قالوا لسببين: تغليظا، يعني أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس أمرا عاديا، تغليظا. وأمر آخر قالوا لئلا يختلط ما رواه بعد التوبة بما رواه قبل التوبة. شوف دقة علمائنا وتحرزهم في هذا الباب. يعني إذا كان في الذي قذف إنسانا مؤمنا ولم يأتي بأربعة شهداء، يقول الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا على التأبيد. طب تاب، هذا تاب، هذا تاب ويقبل الله توبته، لكن تسقط شهادته على الإطلاق أبدا، تسقط شهادته، لم يعد عدلا في الشهادة. طيب فكيف هذا؟ لأجل أي شيء إذا جاءت هذه الآية بهذا الوضوح القاطع والتغليظ البين؟ لماذا؟ احتياطا لأعراض المؤمنين. فالأولى الاحتياط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب أولى. وإذا قالوا تغليظا ولأجل أن لا يختلط ما رواه قبل التوبة بما رواه بعد التوبة، وإذا قال لم نعد نقبله وأن يتب، يتب الله يغفر له لكن نحن لا نقبل ولا نروي عنه على الإطلاق، انتهى. هذا نوع من الحماية حتى لا يستسهل الناس الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القول الأول. ثم يقول والصيرفي، الصيرفي أبو بكر الصيرفي الشافعي، وله شرح على الرسالة، على كتاب الرسالة الإمام الشافعي. وأن يتب الصيرفي مثله، مثل قول الحميدي ومثل ما قاله الإمام أحمد، وأطلق الكذبة. لكن الفرق بينه وبين الحميدي ما هو؟ أنه أطلق الكذب، يعني لم يقيد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. إذا كان معروفا بالكذب وإن تاب بعد ذلك لم نعد نروي عنه احتياطا، هذا زيادة في الاحتياط. والإمام الحافظ العراقي لم يعلق على هذه الأقوال، وعادة يعلق ويعقب ويشعر بقوة هذا القول. لم نعد وزاد، يقول وزاد، يعني زاد أبو بكر الصيرفي، أن من ضعف نقلا، ما معنى ضعف نقلا؟ يعني من جهة النقل، يعني بأن يكون غير متحرز وغير ضابط، يقع في الوهم، كثيرا ما يقع في الوهم، جرح بضبطه، جرح بضبطه. قال لم يقوى بعد أن، يعني حتى لو رجع إلى التحري والإتقان يبقى ضعيفا عندنا، لا نأخذ عنه الحديث، انتهى. لا عم نحكي القول الثاني، لأنه هذا القول الثاني ولذلك هذا أقوى، ولذلك هذا من باب أولى أن يصدق على التائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قول أبو بكر الصيرفي أعم من قول الحميدي والإمام أحمد. يعني إذا بدك أحسن طبعا، يعني على قول أبو بكر الصيرفي، على قول أبو بكر الصيرفي كل من كذب في حديث الناس تسقط رواته ولا نعود نقبل رواته على الإطلاق. كل من ضعف، رقم اثنين، كل من ضعف من جهة النقل طعن في ضبطه، ولو رجع إلى التحري والإتقان بعد ذلك لا نروي عنه. ولذلك هذا يدخل فيه ما نص عليه الحميدي والإمام أحمد من باب أولى. الإمام الحميدي والإمام أحمد على ماذا نصوا؟ أنه التائب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بخاصة، هذا من تاب منه فأننا نقبل روايته. فعلى كلام البكر الصيرفي كلام أشد، ولذلك يدخل فيه ما قاله الحميدي والإمام أحمد وغيرهم. وزاد أن من ضعف نقلا لم يقوى بعد أن، وليس، ثم يقول وليس كالشاهد، وليس كالشاهد، يعني الشاهد إذا كذب وتاب وتحقق من توبته وقطع بها يمكن أن نقبل شهادته بعد ذلك في قضايا أخرى لاحقة، لكن بشرط أن لا يكون قد يعني قد طعن فيه بقذف، يعني قد لا يكون قد قذف أحدا ولم يأتي وراء. طبعي يا أخوي، الشاهد ربما قذف، ربما رأى الميل يدخل في المكحلة، أو يرى العضو يدخل كما يدخل الميل في المكحلة، ولكنه لم يأتي بأربعة شهداء ولا نقبل شهادته أبدا. لماذا؟ لا، وعنه صادق. لماذا؟ حتى لا يسارع، حماية للمجتمع لكي لا يسارع إلى أي شيء، إلى الحديث مثل هذا الأمر. الأصل أن يستر المؤمن لا أن يفضح، ولذلك ما نقبل شهادة أبدا. الشاهد التائب، الشاهد يعني ليس هو كالراوي، بمعنى أنه إذا تاب من الكذب فأننا نعود فنقبل شهادته، لكن بشرط أن لا يكون قد تاب من قذف. فضل أخ أمين. أي أبواب؟ نحن الآن القول الأول واضح. القول الأول أنه من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذا قول الجمهور، قول من كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو تاب الله يغفر له، لكن نحن لا نقبل روايته لسببين، للتغليظ وسبب آخر وهو أن لا تختلط روايته بما قبل التوبة برواية من بعد التوبة. هذا قول أول. أبدا، سقطت روايته بالإطلاق ويعلنون ذلك، انتهى هذا، لا نأخذ روايته عنه أطلاقا، لكن فيه احتياط. العلم لا ينحصر أو لا يمكن أن نقول إذا لم نعد نأخذ بالرواية عن شخص معين أنه نقص العلم، العلم يأتي من طرق أخرى، ليس وحده من سمع الأحاديث أصلا، هناك الآلاف من يسمعون الأحاديث. لكن ضرر قبول مثل هذا الأمر أنه يحدث الريبة في النفوس، وهم يريدون بهذه القواعد أن يقطعوا الريبة من النفوس. لذلك حتى لما يقولوا هذا حديث صحيح انتهى، غلبة الظن أنه حديث صحيح. الشاهد لأنه قضايا شخصية، قضايا شخصية يعني لا، بس الشاهد الفرق بينه من الراوي يروي أمرا يتعلق بالأمة، الشاهد يشهد على شيء جزئي خاص بقرية معينة، بقضية معينة، بواقعة عينه، مع ذلك قالوا لابد أن يتوب وأن نقطع بتوبتي ولا يطعنوا بشهادتي. حتى الشاهد لابد أن يقطع بتوبتي، نتاب من الكذب بطريق معين، ويمكن لمن يحضر عند القاضي أن يطعن بكذبه السابق. وإذا لم يأتي القاضي أو يأتي الطرف الآخر بأدلة قاطعة على أنه قد تاب ترد شهادته، يعني يطعن بمثل هذا الأمر كذب. في حد من الأخوة كان عنده سؤال؟ أتفضل أخ عبد الرحمن. لا بس أهل الصحابي، لكن بس من بعض الصحابة الرواة في أحاديث، بعض الأحاديث سمى أحاديث يعني غريبة، هذا الحديث الفرد، لكن لا يوجد في مثل هؤلاء من تهم بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يوجد. وحتى لو يوجد نحن في غنية عنه، يعني المعنى يوجد في أحاديث أخرى، معنى يوجد في أحاديث أخرى طبعا، لا مش صعب، ويسقص بعض الصحابي، من بعض الصحابي. تفضل أخ ميجد. لكن هذا يكشفه علماؤنا، ما هو نصنفه في الموضوعات، كيف يكشفونه؟ ليس كل من كذب يأتي ويقول أنا كاذب، لا، نحن مثلنا بالإقرار كمثال على الكذب، على قطعنا بأنه كذب عمد، مثلنا بالإقرار، لكن ليس بالضرورة أنه فقط بالإقرار، بصبر الأحاديث بصبر أو بشهادة البعض عليه. لا لا مش بالضرورة، لكن ينبغي أن يكون مع أن تكون معرفتنا بتعمدي بالكذب قاطعة كأنما هو إقرار لهذه الدرجة. وهذا يستطيع علماؤنا يكتشفوه، المسألة ليست صعبة بالنسبة لعلمائنا. طيب ثم يقول وليس كالشاهدي والسمعاني. السمعاني يقول أبو المظفر وهو كان من أمة الحنفية لكنه عاد لكنه بعد ذلك اختار مذهب الشافعي. لاحظوا الحافظ العراقي الآن أغلب استشهاداته بمن؟ بالشافعي، المشافعي هو لأنه شافعي، كان حنفيا ثم صار شافعيا. السمعاني أبو المظفر يرى في الجاني، يرى في الجاني بكذب في خبر، يعني من يعني يقصد أنه من تعمد الكذبة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث ليس كما قول أبي بكر الصيرفي، يقول إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، ولم يعقب الإمام العراقي على ذلك ولم يذكر خلافا في هذا الأمر. وهذا لأنه هذا قول الجمهور، قول الجمهور أنه إذا عرف بأنه كذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ولو كان قد روى قبل ذلك أحاديث فأنه يضرب عليها كلها، فكل ما رواه سابقا قبلها قبل ثبوت هذه هذا الكذب فإنه يرد ولا يقبل. إذا لاحظتوا فإذا أنت الكتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل رواياته على الإطلاق، احفظوا هذا جيدا لسببين، للتغليظ في أمره والأمر الآخر لئلا يختلط ما رواه قبل التوبة ما رواه بعد التوبة. طبعا طبعا، بس هو يبين الآن لأنه زاد فائدة. ما هي؟ قال في خبر إسقاط ما له من الحديث قد تقدم، ويشرح فقط، هو يبين لك أن قول الحميري وقول الإمام أحمد لم نعد نقبله، أي أننا لا نقبله مستقبلا ولا نقبل ما رواه قبل اكتشافنا لكذبه. هذا هو المقصود، يعني حتى يلتئم المعنى ويتضح. طيب فإذن هذا يعني آخر الكلام على مطلب الرواة. نحن أعيد وأذكر، بدأنا في البداية في هذه الدروس بمبحث أول. المبحث الأول قسمناه إلى قسمين. المبحث الأول قسمناه إلى قسمين. عندنا المبحث الأول قسمناه إلى قسمين. القسم الأول شرحنا فيه قاعدة الموضوع يفرض المنهج. الموضوع يفرض المنهج، هذا كان المطلب الأول تحت المبحث الأول. المطلب الثاني كان هو مبادئ علم الحديث العشرة، وهذا كله فرغنا منه. هذا هو المبحث الأول. ثم انتقلنا الآن إلى المبحث الثاني، يعني هذه الدروس مقسمة إلى قسمين، مبحث أول مبحث ثاني. نحن الآن في المبحث الثاني. المبحث الثاني هو مسائل هذا الفن. المبحث الثاني ذكرنا فيه المطلب الأول. المطلب الأول ما هو؟ كان انقسام الحديث بحسب نوع الصادر عن من نسب إلى المتن أو بحسب نوع المتن، يعني حديث قولي، حديث فعلي، حديث تقريري، حديث وصفي. المطلب الثاني ما هو المطلب الثاني؟ المطلب الثاني انقسام الحديث بحسب من ينسب إليه المتن، يعني الحديث المرفوع، حديث الموقوف، حديث المقطوع. وطبعا ذكرنا تحت كل هذه المسائل تفاصيل معينة، إنما أردنا من يعني من تعرضنا لذكرها التدليل على دقة هذا الفن وعظمة هؤلاء الذين خاضوا فيه وإلى أي مرتبة وصلوا. القسم الثالث كان مطلب، المطلب الثالث كان مطلب الرواة، وذكرنا تحته مسألة عدد الصحابة ومسألة الراوي بعد الصحابة، صفات من تقبل روايته وهي ثمانية، خمسة يعني في العدالة وثلاثة في الضبط، ثم صفات الراوي الذي لا تقبل روايته، ثم من ألحقهم العلماء بهم مثل رواية المجهول المبتدع والتائب من الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة مطالب فرغنا منها. الآن المطلب الرابع،
الثالث طبقة الصحابة، الرابع الرواة
هذا كل الرواة، الصحابة من الرواة. يعني المقصود أنه مطلب الثالث هو مطلب الرواة بعامة، مطلب الرواة. الآن عندنا مطلب أدوات الرواية، سندخل في مطلب أدوات الرواية. أدوات الرواية ما هي؟ ما تعريفها؟ أدوات الرواية هي الحروف والكلمات التي تذكر بين الرواة في السند، هي الحروف والكلمات التي تذكر بين الرواة في السند، ويعبر بها الرواة عن طرق تحملهم للحديث، وبها يعرف الاتصال من الانقطاع بين الرواة. أعيدها، هي الحروف أو الكلمات التي تذكر بين الرواة في السند، ويقصد بها الرواة ويعبر بها الرواة عن طرق تحملهم للحديث، وبها يعرف الاتصال من الانقطاع بين الرواة. نعطي مثال على ذلك. يعني مثلا لما يقول إمام البخاري في الصحيح، قال البخاري، هذا في الصحيح، حدثنا الحجاج بن منهال، قال حدثنا شعبة، قال أخبرني عدي بن ثابت، قال سمعت البراء بن عازب الصحابي المعروف يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. هذا يعني تقدم التمثيل بهذا الحديث. لاحظوا لما يقول إمام البخاري حدثنا، هذا بين البخاري وبين شيخه الحجاج بن منهل. الحجاج بن منهل يقول حدثنا شعبة، بين شعبة والحجاج بن منهل. يقول أخبرني عدي بن ثابت، يقول سمعت البراء. فعندنا حدثنا، وعندنا أخبرني، وعندنا سمعت. هذه أدوات الرواية. مثال آخر، لما يقول إمام مالك في الموطأ يقول عن أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. لاحظوا ماذا قال الإمام مالك، قال عن، هذا حرف ولا كلمة؟ حرف، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. هنا حدثنا، هذه كلمة فعل، حدثنا كلمة، أخبرني كلمة، سمعت كلمة، هنا حرف. ما أجل ذلك قال علماؤنا هي الكلمات أو الحروف التي تذكر بين الرواة، بين الرواة، بين الرواة في السند، ويعبر بها الرواة عن طرق تحملهم للحديث. يعني كيف وصل الحديث إلى البخاري من شيخه، كيف وصل الحديث إلى حجاج بن منهال من شيخ شعبة، كيف وصل الحديث إلى شعبة من شيخه عدي بن ثابت، عن طرق تحملهم للحديث، وبها بهذه الحروف وبهذه الكلمات نعرف كذلك الاتصال من الانقطاع بين الرواة. فهو بحث مهم جدا. الآن سندخل، ما هو هذا وهذا الموضوع، لكن نحن نقدم مقدمة. طبعا الآن سنبين، سنبين الـ الـ الآن سنتفضل. هلا هذا نصل إليه حتى لا نشوش على الإخوة، نصل إليه، لكن الآن نريد أن أوضح للإخوة المسألة. كل هذه المسائل سندخل فيها، لكن الآن حيث المبدأ، هذه أدوات الرواية. لاحظوا نحن ماذا درسنا سابقا؟ درسنا الرواة، الرواة، ما هيك مطلب الرواة. ماذا بقي لنا في الحديث؟ أدوات الرواية. لماذا؟ لأنه بعد ذلك نستطيع أن نقسم الحديث بحيث السند، من حيث السند، حسب نوع السند. لأنه إحنا قلنا سابقا من أحد مطالب علم الحديث هو أنواع الحديث. إحنا قلنا أنواع الحديث، هو حديث إيش؟ ما هو؟ هو سند ومتن. طب إحنا قسمنا الحديث من حيث المتن ومن حيث من ينسب إليه المتن إلى أنواع. طب بقي أن نقسم الحديث من حيث السند. طب حتى أقسم الحديث من حيث السند لابد أن أدرس متغيرات السند. ما هي متغيرات السند؟ الفاريابل تبع السند ما هي؟ الرواة وأدوات الرواية. ونحن فرغنا من الرواة، الآن ندخل في مبحث أدوات الرواية. إذا فرغنا من ذلك أصبحنا نستطيع أن نقسم الحديث بحسب حياته. أصبحنا نستطيع أن نبين أحوال السند من خلال الرواة، من خلال أدوات الرواية. واضح يعني التسلسل المنطقي للدروس؟ هذا التسلسل المنطقي للدروس. إذا أحد من الأخوان عنده استفسار فليتفضل. طيب لا معنى أسوأ. طيب أدوات الرواية أخوة، أدوات الرواية هي ثمانية. عندنا ثماني من أدوات الرواية، ثمانية. ما هي؟ أولا السماع، السماع. الأمر الثاني القراءة على الشيخ. الطريقة الثالثة، الطريقة الثالثة يعني هذه طرق التحمل، طرق التحمل. وبإزاء كل طريقة من طرق التحمل هناك أداة من أدوات الرواية يعبرون بها عن تحملهم للحديث. يعني في عندنا نحن ثماني طرق لتحمل الحديث، بإزاء كل طريقة أداة من أدوات الرواية. المقصود أنه أدوات معينة، يعني أداة أو أدوات، في بعضهم أداة في بعضهم عدة أدوات، يأتي لاحقا. عندنا ثماني طرق. الآن أنا حتى أنا أريد أن أبحث هذه الأداة، لابد أن أبحث في البداية بداية كيف أتحمل الحديث عن شيخي. قالوا هناك ثماني طرق، بإزاء كل طريقة هناك عبارة، كلمة أو حرف أعبر بها عن تحملي الحديث عن شيخي بهذه الطريقة أو بطريقة أخرى. فعندي أنا ثماني طرق. الطريقة الأولى ما هي؟ هي السماع. الطريق الثاني القراءة على الشيخ. هذا كله سنشرحه وسنعرفه، لكن الآن أسرد هذه الطرق. الثالثة الإجازة. الرابعة المناولة. يأتي بعدها المكاتبة، تأتي بعدها الوصية، يأتي بعدها الإعلام، ثم الوجادة. هذه ثمانية طرق أعيدها: السماع، القراءة على الشيخ، الإجازة، المناولة، الإعلام، الوصية، المكاتبة، الوجادة. الوجادة، الوجادة، ونعرفها لاحقا إن شاء الله. نبدأ سريعا بتعريف فقط، معنا يعني بقي معنا خمس دقائق. نعرف السماع، السماع من الشيخ. قالوا ما هو السماع من الشيخ؟ قالوا في السماع من الشيخ، في تعريف من السماع، قالوا هو أن يسمع الشيخ. هنا التعريفات دقيقة جدا يا أخوة. أن يسمع الشيخ الطالب الحديث تحديثا أو إملاء من حفظه، يعني من حفظ الشيخ أو من كتابه. فإذا التعريف كالتالي: أن يسمع الشيخ الطالب الحديث تحديثا أو إملاء من حفظ الشيخ أو من كتابه. من حفظ الشيخ أو من كتابه، يعني صورة ذلك أنه الطالب الآن في مجلس، الشيخ، الشيخ إما معه كتاب يقرأ، وأما أنه يستظهر من حفظه. والتحديث والإملاء، ما الفرق بين التحديث والإملاء؟ الإملاء فيه ترسل، يعني هناك أناس في المجلس يكتبون عنه في تمهل، يملي عليهم الحديث، بخلاف التحديث. وطبعا كثير من العلماء يفضلون الإملاء على التحديث. لماذا؟ لأنه يأتي مع مزيد من التحرز والتدقيق والإتقان. لماذا؟ لأنه يتمهل، لأن هناك تمهل من الشيخ والطلاب يكتبون. إما من حفظه أو من كتابه. طبعا هذا يروي روايته، ما هو يروي رواياته طبعا. طبعا لا لا، هو كتابه، هو كتابه الذي قابله عنده نسخ، لأنه يعني وقتها لم يكن هناك مطابع. كتابه أي النسخة التي قابلها على الأصل. إذا كان هذا الكتاب نسخه عن كتاب شيخه، إذا هو له شيخ، لابد أن يكون مقابلا بالأصل كأنه هو، لأن هو كمان يبغي أن يبين لنا كيف تحمل، كيف تحمل الحديث. هنا بقى نحن نريد أن نعرف كيف تحمل الحديث، لنعرف درجة يعني روايته وأخباره. المقابلة يقوم بها الطالب، يدفع الشيخ إلى الطالب نسخته، يمكنه منها إما تمليكا في بعض الأحيان، وإما يعطيها لبعض الوقت لينسخها. لكن طبعا هناك شروط للطالب، الطالب يكون متأهل للتدقيق، ليس أي طالب، من أهل العلم، يعني يستطيع أن يعني يقابل، يعني يكتب نسخته عن نسخة شيخه، ثم يدقق، ثم يعود إلى شيخه ويعطيه نسخته والنسخة الأصل، ويتجري أيضا المطابقة عند الشيخ، ثم بعد ذلك يقول له هذه روايتي اروها عني. طبعا هذه الشروط لكن من قبل. لا لا طبعا الطلاب كثير، بس وقتها لم يكن هناك مطابع، يعني كان إذا أردت أن تحصل على نسختك لابد أن تكتبها ثم تعرض على الشيخ باختصار. طبعا هذا الآن لاحقا يأتي، هذه المسائل مسألة النسخ وغيره تأتي لاحقا. المهم إحنا السماع عرفنا الفرق بين التحديث والإملاء. التحديث هو يعني المعروف متبادل الذهن، الإملاء هو الذي يترسل فيه الشيخ لأن الطالب يكتب عنه، لأن الطالب يكتب عنه. فإذا في السماع إما أن الشيخ يستظهر من حفظه، وإما أنه يقرأ من كتابه، وأما أنه تحديث، وأما أنه إملاء، وأما أنه إملاء. طبعا هذه الصيغة هي أرفع، هذه الطريقة هي أرفع الطرق، وهي الطريقة التي تحمل بها الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم الحديث. وصيغ هذه الطريقة قالوا لا صيغ عديدة، يعني مثلا من الصيغ المذكورة سمعت، سمعنا، حدثني، حدثنا، أخبرني، أخبرنا، أنبأني، أنبأنا، قال لي، قال لنا، قال فلان، ذكر فلان. لكن بينها فروق، هذه الصياغ بينها فروق. لذلك مثلا سمعت، فرقوا بين سمعت وحدثني. لماذا؟ لأن سمعت قالوا لا تكون إلا مشافهة، لا تكون إلا بلفظ الشيخ للحديث. سمعت معنى ذلك أن الشيخ لا تلفظ بالحديث على مسمع الطالب. أما حدثني قالوا قد يكتب إليه ويقول حدثني، ممكن يقول يكتب إليه يقول حدثني. ولذلك سمعت لا تحتمل إلا أن الشيخ قد تلفظ بالكلام، إذا قالوا يرفع لاحظت أوفر. لكن معذر قال بعض أهل العلم قالوا حدثني من وجه آخر أقوى. لماذا؟ قالوا حدثني معنى ذلك أن الشيخ قصدني بالحديث. أما سمعت يحتمل أنني مررت بهم في مجلس الدرس والشيخ لا يريد أن يحدثني فسمعته. وهذه نقطة مهمة، ما الفرق بينهما؟ الآن تقدم قبل قليل إحنا الشيخ إما أن يحدث وإما أن يملي. إنه متى يملي الشيخ ومتى يحدث؟ حسب الطالب. الآن إذا كان بين يديه طالب ينفع معه التحديث والوقت ضيق، ولا من أحرص ناس على الوقت يحدثه، أما طالب لا ينفع معه إلا الإملاء يملي عليه. طب نحن أنت الآن إذا تسمعت الحديث ولم نقصد كالشيخ بالتحديث، من أين لنا أن نعرف رأي الشيخ فيك؟ فربما هو الآن يحدث، ولو عرف أنك موجود في الدرس لاشترط أن يملي. ولذلك قاله من هذه الوجه أضعف، من هذه الوجه سمعته أضعف، لكن قول الجمهور طبعا سمعته أقوى، سمعته مقدمة. طبعا بعد ذلك عندك مثلا، طب ما الفرق بين حدثني وحدثنا؟ دائما قاعدة عندهم اتفقوا عليها، الإفراد أقوى من الجمع. لماذا؟ لأنه في حدثنا، حدثني أقطع للوهم والاحتمال، لأنه حدثنا ممكن يكون مقصود أنه والله جاء فلان مثلا، نفترض ممكن نقول مثلا فلان أنه جاء شخص غريب إلى المسجد وحدثنا حادثة، وأنا ما كنت موجود في المسجد، لكن أقصد أنه حدث القوم وأخبروني وأنا واحد من القوم، لكن لم يتفق أني موجود. أما حدثني لا تحتمل هذا أبدا، حدثني معنى ذلك أنني سمعت منه، أنني تلقيته عنه مباشرة. وذلك دائما في قاعدة، أخبرني أقوى من أخبرنا، حدثني أقوى من حدثنا، سمعت أقوى من سمعنا إلى آخره. الإفراد قاعدة عندهم، الإفراد أقوى من الجمع، الإفراد أقوى من الجمع. وفي هذا القدر كفاية. إذا كان الأخوة عندهم تساؤل وإلا نرفع الجلسة، تفضل. طبعا الإملاء يكتب المستملي. التحديث نعم، تحديث الأغلب أنه لا يكتب، لأنه يحفظ، لأنه لا يمكنه أن يكتب في مثل هذه الحالة، يعني غالبا لا يكتب في مثل هذه الحالة. الكتابة تكون في حالة الإملاء بسرعة. هم الذين أصلوا هذا العلم، هم الذين ابتكروه، هم الذين قعدوا قواعده.
هل مثلا كل اللي رويوا كان عندهم هذا التقسيم هذا، يعني عندهم هالطريقة هذه، يعني بيعرف انه بتقول يقول سمعته؟
طبعا هذه كلها، ما هي هذا، هم جميعا طبعا في فترة معينة ذكرنا سابقا انه العلم واي علم يمر بعدة مراحل. المرحلة الأولى تسمى مرحلة إرهاصات ما قبل التدوين، يعني الأسباب الموجبة للتدوين، بعدين مرحلة أول ظهور المصطلح، وبعدين فترة استقرار المصطلح. نحن الآن نتحدث عن، نحن ندرس من الكتب التي تتعلق بالمرحلة، مرحلة استقرار المصطلح، بعد أن استقر المصطلح. هذا كله موجود في الكتب، وليس أنه موجود في الكتب وكتبه فلان وعلان، وإنما شارك في كتابته كل المذاهب وكل الاتجاهات الإسلامية السنية، وجميعهم في جميع الأعصار اهتموا به وألفوا فيه ونظموا قصائده وشرحوها واختصروها وأجابه على المشكلة، وتصدوا للشبهات وتصدوا للتدريس. ثم بعد ذلك في عصر آخر يأتي أناس آخرون فيلخصون ويشرحون ويتصدوا ويدرسون. يعني تخيل أنت مدرسة طويلة عريضة، يعني مش أنه هذا علم متخمر قتل بحثا، لكن إن شاء الله بإذن الله سندل على هذا في يعني مباحث أدوات الرواية تأتي لاحقا. طيب، نسأل الله عز وجل ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على طاعتك وانتقت على محبتك وتعاهرت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها وهديها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك أنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.